بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. سيكون حديثنا إن شاء الله عن باب مهم من أبواب المعاملات، وهو باب البيع وما يتصل به من أحكام شرعية. وهذا الباب اعتنت نصوص الكتاب والسنة ببيان جملة من أحكامه ومسائله، والناس في حاجة ماسة إلى معرفة أحكام البيوع، ما الذي أحله الله فيتعاملون به، وما الذي حرمه الله فيجتنبوه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان ربما يشيب عارضاه في الإسلام وهو جاهل بأحكام البيوع، يطعم الحرام وهو لا يدري. والسبب في هذا عدم معرفة أحكام البيوع، والإنسان لا يخلو يوما من الأيام، لا يخلو في يوم من أيامه من التعامل بالبيع، فإما أن يكون بائعا، وإما أن يكون مشتريا، وإما أن يجمع بين البيع والشراء. فما من يوم إلا وأنت تتبايع فيه مع الناس، والمال الذي يكتسبه الإنسان من البيع له أثر عظيم في حياته، وله أثر عظيم في سلوكه وتصرفاته. ولذلك إذا طعم الإنسان الحلال بارك الله له في عيشه، وبارك له في حياته، وكان مستجاب الدعوة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله سعد أن يدعو الله له فيكون مستجاب الدعوة، قال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تستجب دعوتك. وهذه المسائل المتعلقة بالبيوع الناس يحتاجون لمعرفة أحكامها، خاصة وأن مسائل البيع تتجدد وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، فكل زمان تنتشر فيه بيوع غير البيوع التي كانت موجودة في الزمان الذي قبله. وهذا الجديد الذي جد وطرأ قد يكون حلالا، ولكنه جاء بصورة تتلائم مع عصر الإنسان وما جد وطرأ في حياته، وقد يكون حراما ولا يستطيع الإنسان أن يعرف حرمته إلا بالتأمل والنظر. والمسؤولية في معرفة أحكام البيع على العلماء، ثم على طلاب العلم، فواجب عليهم أن يعلموا ما الذي أحله الله من البيوع، وما الذي حرمه الله، وأن يبينوا للناس الحلال والحرام، فيرغبوهم في الحلال ويبينوه لهم، وكذلك أيضا يحذروهم من الحرام وينفروهم منه. ودراسة كتاب البيوع تحتاج إلى شيء من التأني وشيء من التحمل والصبر، لأنها مسائل دقيقة، وتحتاج من طالب العلم أن يكرس جهده أولا لفهم المسائل وتصورها، وكذلك أيضا لمعرفة أدلتها الشرعية، وثانيا كيف يعمل بهذه المسائل وكيف يبينها للناس. واخترنا كتابا من كتب الفقه، وهو كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمة الله عليه. أصل هذا الكتاب كتاب المقنع للإمام الموفق ابن قدامة الإمام المجتهد، الذي قال عنه شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من الموفق. فكان آية في زمانه في العلم والفقه، ألف كتابا هو المقنع. ثم جاء الإمام الحجاوي واختصر هذا الكتاب في الزاد، ربما يحذف مسائل ويدخل بدلها مسائل أخرى. وسندرس هذا الكتاب بشرح العبارات الموجودة وبيان المراد بها من المسائل والأحكام، ثم بيان دليل الشرع لهذه المسائل والأحكام. فإن كانت المسائل خلافية نبين أقوال العلماء وأدلتهم وما يترجح من هذه الأقوال والأدلة، ونشير في بعض المسائل إلى ثمرة الخلاف. لكن الأمر يحتاج إلى شيء من الصبر والتحمل، والعلم صعب وعزيز، ولكن الإنسان إذا صبر عليه عظم أجره وعظم نفعه. ولن تجد طالب علم يعطي العلم حقه من التعب والنصب والصبر واحتساب الأجر إلا وجدت عاقبته في العلم أفضل العواقب على قدر ما قدم من تضحية وصبر. ولذلك أوصي إخواني طلاب العلم ألا يملوا ولا يسأموا، بل حتى ولو كانت المسألة لا تستطيع أن تصبر على تصورها كاملة، من الممكن أن تأخذ الزبدة والفائدة والخلاصة من هذه المسألة، فتبدأ أول ما تبدأ وكأن المسائل صعبة عليك، ثم إن شاء الله لا تمر فترة إلا وقد زال نصف الأمر، ثم بعد ذلك أصبحت يزول الأمر كله، فتصبح لذيذة وتصبح سهلة محبوبة إلى نفسك. وهذا هو شأن العلم، أوله مر كالصبر، وآخره حلو أحلى من السكر لما فيه من حسن العاقبة واللذة التي يجدها الإنسان من توفيق الله له لمعرفة حكمه وشرعه. فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يلهمنا الصواب فيما يكون منا. والطريقة التي سنسير عليها إن شاء الله قراءة المتن أولا والتعليق عليه، وهذه الطريقة نختار فيها القول المعتبر عند العلماء رحمة الله عليهم في أكثر المسائل، أي نصور على أرجح الأقوال وأقواها. وإذا كان هناك بعض الأسئلة التي يحتاج طالب العلم لمعرفة فيها معرفة التفصيل في بعض المسائل، فيكون إن شاء الله بسط ذلك في الأسئلة، فأحبذ أن تكون أسئلة طلاب العلم منصبة في الدرس ولا تخرج عن مسائل البيوع ما أمكن، حتى يكون الضبط أكثر ويكون الإتقان للدرس أكثر. ونسأل الله العظيم التوفيق للجميع، والله ولي السداد والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع.
يقول رحمه الله: كتاب البيع. هذه الجملة يسميها العلماء بالترجمة، وتارة تكون بلفظ كتاب، وتارة تكون بلفظ باب، وبلفظ فصل، وبلفظ مبحث، ومطلب، ومقصد، وفرع، وفائدة، وتتمة، ومسألة. هذه كلها عبارات للعلماء رحمة الله عليهم يعبرون بها في استفتاح المسائل المختلفة التي يجمعها عنوان واحد. فإن كانت المسائل كثيرة متشعبة تقبل التفريع وتحتاج إلى بسط، فيكون التعبير بالكتاب، لأنهم سيحتاجون إلى تقسيم طويل. فإن كانت أقل عبروا بالباب، وإن كانت أقل عبروا بالفصل وهلم جرة. الكتاب مصدر مأخوذ من قولهم: كتب الشيء يكتبه كتبا. أصل الكتب في لغة العرب الجمع والضم، ومنه قول العرب: تكتب القوم إذا اجتمعوا. وسميت كتب العلم كتبا لأن المسائل والأحكام تجمع ويضم بعضها إلى بعض. فإن كانت مسائل في الطهارة قالوا كتاب طهارة، وإن كانوا مسائل في النكاح قالوا كتاب النكاح، وهلم جرا. وقوله رحمه الله كتاب البيع، في البيع مسائل. المسألة الأولى، ما هي حقيقة البيع لغة واصطلاحا؟ والمسألة الثانية، ما هي أركان البيع؟ والمسألة الثالثة، ما هو الدليل على مشروعية البيع؟ هذه يسمونها مقدم المسائل، هذه يسمونها مقدمات كتاب البيع. فقبل أن تدخل في البيع لابد وأن تعرف ما هي حقيقته وما هو المراد من قول العلماء البيع. البيع في اللغة مأخوذ من قولهم باع الشيء يبيعه بيعا، إذا بذله للغير، وهو من الأضداد. والأضداد في لغة العرب أن يكون اللفظ يستعمل بمعنيين متضادين، فهنا تقول باع فتستعمله بمعنى بذله للغير، وباع بمعنى اشترى، كقولهم اشترى يطلق بمعنى البيع ويطلق بمعنى الأخذ. والبيع سمي بيعا من الباع، لأن الإنسان إذا باع أو اشترى مد باعه بالثمن أو المثمن. مثال ذلك، لو قال الرجل بعتك هذا الكتاب بعشرة فتقول قبلت، فإنه يمد يده بالكتاب وتمد يدك بالعشرة، فقالوا هذا بيع. أما في اصطلاح العلماء رحمة الله عليهم، فهناك أربع تعاريف للعلماء: تعريف لفقهاء الحنفية، وتعريف لفقهاء المالكية، وتعريف لفقهاء الشافعية، وتعريف لفقهاء الحنابلة. وهذه التعاريف الفقهية دراستها تمكن طالب العلم من التصور أكثر، ولكننا أثرنا أن نذكر اتفاق هذه التعاريف وننبه على بعض الفوارق بينها، فإن احتاج أحد إلى شرح بعض الكلمات أكثر يكتب سؤال عما أشكل عليه من ألفاظها. فأما الحنفية فقد عرفوا البيع بقولهم مبادلة المال بالمال بالتراضي. البيع مبادلة المال بالمال بالتراضي. أما المالكية وهو المذهب الثاني على حسب ترتيب الزمان، فقد عرفوا البيع بقولهم عقد معاوضة على غير منافع. عقد معاوضة على غير منافع، ولا متعة لذة، ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه. هذا معنى البيع عندهم، عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه. سنشرح كل هذه الكلمات إن شاء الله. الشافعية قالوا البيع عندنا مقابلة المال بالمال على وجه مخصوص. مقابلة المال بالمال على وجه مخصوص. الحنابلة قالوا مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. هذه أربعة تعاريف: الأول مبادلة المال بالمال بالتراضي للحنفية، والثاني للمالكية عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة، معين غير العين فيه. الثالث للشافعية مقابلة المال بالمال على وجه مخصوص. الرابع للحنابلة مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. أما تعريف الحنفية قالوا البيع مبادلة المال بالمال بالتراضي. ما معنى قولهم مبادلة المال بالمال بالتراضي؟ المبادلة مفاعلة من البدل، تقول هذا بدل عن هذا أي عوض عنه، فالمبادلة معاوضة. فأنت حينما تقول بعتك هذا الكتاب بعشرة فإنك بادلت الكتاب بالعشرة، فقالوا البيع مبادلة المال بالمال. فالمبادلة مفاعلة، والمفاعلة في لغة العرب تستلزم وجود شخصين فأكثر. ولذلك يقول العلماء عقد البيع لا بد فيه من بائع ومشتري. وقد يقع البيع بين شخص واحد يكون بائعا ويكون مشتريا، هذه في صورة التوكيل، كولي اليتيم يبيع بيت اليتيم على نفسه فيشتريه، فهو بائع من جهة ومشتري من جهة أخرى، لكن الأصل في عقد البيع لابد فيه من شخصين فأكثر. ومن هنا قالوا البيع مبادلة. مبادلة المال، ما هو المال؟ المال كل شيء له قيمة. سمي المال مالا لأن النفوس تميل إليه، ومن هنا قال الشاعر رأيت الناس مالوا إلى من عنده مالوا، لأن الله عز وجل جبل النفوس على حب شهوة المال، فهي بطبيعتها تميل وتهوى، فلذلك قالوا سمي المال مالا لأن النفوس تميل وتهوى، تميل إليه وتهوى. أما في الشرع فالمال يشمل كل شيء له قيمة، سواء كان الذهب أو الفضة أو غير الذهب والفضة كالإبل والبقر والغنم والعقارات وغير ذلك مما له قيمة، هذا كله يسمى مال. فهم يقولون البيع مبادلة المال بالمال. الباء في قولهم بالمال المراد بها العوضية، لأن من معاني الباء العوض، فتقول هذا بهذا أي عوض عنه، فلما قالوا البيع مبادلة المال بالمال أي أن المال الأول يكون عوضا عن المال الثاني. فلو قلت لرجل بعتك هذه السيارة بألف، فإن السيارة مال والألف مال، وحينئذ قابلت المال بالمال فهو بيع. سواء مبادلة المال بالمال تأتي على صور، الصورة الأولى أن يبادل الثمن بالثمن، الصورة الثانية أن يبادل المثمن بالمثمن، الصورة الثالثة أن يبادل الثمن بالمثمن. إذا وقعت المبادلة في الأموال لا تخلو من ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الثمن في مقابل الثمن، والثانية أن يكون المثمن في مقابل المثمن، والثالثة أن يكون الثمن في مقابل المثمن. فما معنى قولهم ثمن وما معنى قولهم مثمن؟ الثمن هو الذهب والفضة. إذا قال العلماء هذا ثمن يجوز في بيع الأثمان، المراد به الذهب والفضة، ولذلك يقولون باب زكاة الأثمان، ويختص بحث مسائل الأثمان بالذهب والفضة. فإذا قال العلماء بيع الثمن بالثمن أي بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، فثلاث أيضا ثلاثة أضرب. إذا بعت الثمن بالثمن التي هي الصورة الأولى، إما أن تبيع ذهب بذهب كدنانير بدنانير، أو تبيع فضة بفضة كدراهم بدراهم، أو تبيع الذهب بالفضة كالدراهم بالذهب. فإذا بيع التي هي الصورة الأولى، إذا بعت الثمن بالثمن يسميه العلماء بيع الصرف، إذا بيع الثمن بالثمن فهذا يسميه العلماء بيع الصرف، وهي الصورة الأولى من المبادلات. الصورة الثانية أن تبيع المثمن بالمثمن، الصورة الثانية بيع المثمن بالمثمن، المثمن غير الذهب والفضة، تبيع شيئا من غير الذهب والفضة بشيء من غير الذهب والفضة، كأن يقول لك رجل بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، فهذا بيع، ولكنه بيع مثمن وهو الكتاب بمثمن، أو بعتك هذه الساعة بهذه الساعة، أو بعتك هذا البيت بهذا البيت، هذا يسمونه بيع المثمن بالمثمن. بيع المثمن بالمثمن، أصل المثمن ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون عقارا كالأراضين والدور ونحوها، أو يكون غير العقار كبيع الأطعمة والأكسية والأغذية، هذا يسمونه بيع غير العقارات. فإذا باع الإنسان مثمنا بمثمن فإما أن يبيع عقار بعقار أو منقول بمنقول الذي هو غير العقارات أو عقار بمنقول، فهذه ثلاث صور. أيضا بيع العقار بالعقار، ما مثاله؟ قال لك رجل بعتك أرضي بأرضك، مزرعتي بمزرعتك، هذا يسميه العلماء بيع المثمن بالمثمن، لكنه بيع عقار بعقار. الحالة الثانية أن يكون منقول بمنقول، ككتاب بكتاب، لأنه ليس من العقارات، قلت له بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب. الصورة الثالثة أن يكون عقارا بمنقول، كأن يبيع سيارة بأرض، يقول سيارتي هذه بأرضك هذه، قال قبلت، قالوا هذا بيع مثمن بمثمن. في هذه الصور الثلاث، بيع العقار بالعقار، المنقول بالمنقول، العقار بالمنقول، يسميه العلماء بيع المقايضة، يسميه العلماء بيع المقايضة. الصورة الأولى يسمونها بيع الصرف، والصورة الثانية يسمونها بيع المقايضة. الصورة الثالثة وهي بيع المثمن بالثمن، بيع المثمن بالثمن، كأن تشتري طعاما بمئة ريال، تشتري غذاء أو عشاء بمئة، هذه المئة في مقابل الطعام يسمونه بيع الثمن بالمثمن، فالثمن هو المئة والمثمن هو الطعام. هذه الصورة الثالثة يسميها العلماء بالبيع المطلق. فأصبح عندنا ثلاثة أنواع من البيع. وقول المصنف، قول العلماء رحمة الله عليهم، البيع مبادلة المال بالمال، تشمل ثلاثة أنواع، وهي بيع الصرف وبيع المقايضة والبيع المطلق. بناء على ذلك يكون قول العلماء رحمة الله عليهم مبادلة المال بالمال انتهى عند هذا الحد. بقي قول الحنفية بالتراضي، الرضا ضد الكره، فالبيع لا يصح إلا بالرضا. والدليل على ذلك قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فالبيع لا بد فيه من الرضا. وفيه حديث ابن عمر، وتكلم العلماء على سنده، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، فإذا لا بد من الرضا. فقال الحنفية البيع عندنا مبادلة المال بالمال بالتراضي. طيب، حينما قالوا البيع مبادلة المال بالمال، أخرجوا الإجارة وأخرجوا النكاح وأخرجوا الهبات وأخرجوا الشركة، فهذه كلها لا تسمى بيوعا. ما الدليل على إخراجهم للإجارة؟ لأن الإجارة مبادلة المال بالمنفعة. فلو جئت لرجل وقلت له أجرني بيتك شهرا بمئة، فقد دفعت المئة لقاء السكنى شهرا واحدا، فيسمونها معاوضة على منفعة. لأن المعاوضة يا إخوان تنقسم إلى حالتين، إما أن تشتري العين والمنفعة تبع، أو تشتري فقط المنفعة. مثال ذلك، لو أن إنسانا جاء لرجل وقال له هذه الدار أريد أن أسكنها سنة ب10,000، قال قبلت، فإن هذا العقد والمعاوضة انصبت على المنفعة فقط، فهو لا يملك ذات الدار، ولكن يملك الانتفاع فقط وهي السكنة. وبناء على ذلك يقولون هذا عقد إجارة. لكن لو قال لك أريد منك هذا البيت ب100,000، فإنه يريد الذات ومنافع الذات، فحينئذ يسمونه بيع. فعقد المعاوضة إما على الذات والمنفعة تبع، أو على المنفعة مجردة عن الذات. فقال الحنفية البيع مبادلة المال بالمال، فأخرجوا مبادلة المال لقاء المنفعة. وذلك يقول العلماء هذا يعتبر مثابة القيد. كذلك أخرجوا عقد النكاح، لأن عقد النكاح من عقود المعاوضات، وذلك لأن عقد النكاح يدفع الزوج فيه المهر لقاء الاستمتاع، فهو من عقود المنافع، معاوضة على منفع. فلما قالوا البيع مبادلة المال بالمال، خرج مبادلة المال بمنفعة الاستمتاع. كذلك أيضا أخرجوا عقد الشركة، لأن الشركة كل منهما يدفع المال، لكن ليس المراد بأن يكون المال مقابل المال، ولذلك يقولون عقد رفق واجتماع. هذا حاصل ما ذكره العلماء في تعريف الحنفية رحمة الله عليهم. وبهذا نكون قد تصورنا معنى البيع إجمالا عندهم. المالكية قالوا نفس المعنى، ونفس كلام الحنفية موجود في تعريف المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، ليس هناك فرق، لكن الألفاظ اختلفت والمعنى واحد. فالمالكية لما قالوا البيع عندنا عقد، العقد معناه الإيجاب والقبول. إذا قال العلماء هذا عقد، فالعقد هو الإيجاب والقبول. ما معنى الإيجاب وما معنى القبول؟ الإيجاب العرض، والقبول الرضا. لو قال لك رجل بعتك بيتي ب10,000، هذا إيجاب. إن قلت رضيت قبلت هذا قبول، يقولون ما دام قال لك بعتك بيتي يقولون عقد بيع. فإذا الإيجاب والقبول هو العقد. قال أجرتك داري بألف، هذا إيجاب، قلت قبلت هذا قبول. فإذا وقع الإيجاب والقبول على بيع فعقد بيع، إن وقع الإيجاب والقبول على نكاح فعقد نكاح، وقس على ذلك. فقال المالكية البيع عندنا عقد معاوضة، المعاوضة مثل قول الحنفية مبادلة. فقول المالكية البيع عقد معاوضة وقول الحنفية البيع مبادلة، مبادلة المعنى واحد، المعنى واحد، لكن الحنفية حذفوا كلمة عقد، وهذا الحذف لا تأثير له لأنهم حذفوا للعلم به. وبناء على ذلك لا فرق في هذه الجملة بين قول المالكية عقد معاوضة وبين قول الحنفية مبادلة المال بالمال. ثم قال المالكية عقد معاوضة، لما قال المالكية عقد معاوضة دخلت جميع عقود المعاوضات، فأصبح التعريف جامعا لجميع عقود المعاوضات غير مانع من دخول غير المعرف في المعرف. فاحتاجوا إلى شيء يسموه الأصولين القيود والمحترزات، وهي تخرج غير المعرف عن المعرف. فقالوا على غير منافع، المنافع جمع منفعة، فلما قالوا على غير منافع أخرجوا عقد إيش؟ عقد الإجارة، عقد معاوضة على غير منافع، لأنهم لما قالوا عقد معاوضة أدخلوا جميع عقود المعاوضات، فأخرجوا عن البيع الإجارة على غير منافع ولا متعة لذة، أخرجوا عقد النكاح ذو مكايسة. الكياسة فيها شيء من الحذر والفطنة، والسبب في ذلك أن الإنسان إذا تبايع مع الغير فعقد البيع يحتاج إلى شيء من الفطنة والحذر. فلو قال لك بعتك هذه السيارة ب10,000 لا تقول مباشرة قبلت، وإنما تنظر هل السيارة تستحق 10,000 أو لا تستحق. فإن كانت السيارة تستحق 10,000 قبلت، وإن كانت لا تستحق ستقول ب9، ثم هو يقول ب10, ب9 و10، فصار بينهما غبن في 1,000 ريال. هذا يريد أن تكون في حق البائع، وهذا يريد أن تكون في حق المشتري. فقالوا البيع عقد معاوضة، إلى أن قالوا ذو مكايسة، أي فيه حذر وفطنة. فأخرجوا نوعين من العقود، النوع الأول عقود الرفق المحض، والنوع الثاني عقود الغبن مع الرفق. والسبب في ذلك أن العقود تنقسم إلى 3 أقسام، العقود عقود المعاوضات تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يقصد بها الغبن المحض، والقسم الثاني أن يقصد بها الرفق المحض، والقسم الثالث أن يقصد بها الغبن مع الرفق. ما معنى قولهم غبن محض وقولهم رفق محض وقولهم غبن مع رفق؟ الغبن هو شيء من الوسيط بين البائع والمشتري، قدر من المال. حينما يقول لك بعتك السيارة ب10,000 لابد أن المشتري يعلم أن قيمتها 9,000، فيرفع 1,000 حتى ترد السعر إلى أن يصل إلى 9,000. كذلك المشتري يعلم بذلك فيحب أن يرد البائع عن الربح، ويريد هو أن يكون رابحا. فال1,000 هذه طرف بين البائع والمشتري، كل منهم يريد أن يغبن الآخر به. فإذا كانت السلعة قيمتها 9,000 سيقول البائع ب10 ويقول المشتري ب8، حتى يرفع هذا وينزل هذا فيصلان إلى الحد الذي تستحق السلعة. فهو عقد مبني على الغبن المحض. كذلك الإجارة، حينما يقول لك أجرتك بيتي 10,000، البيت تكون إجارته 9,000، فستقول لا بل 8، فكل منهما يماكس الآخر حتى يكون الغبن في حقه. فهذا يسمونه عقد غبن محض، يشمل البيع ويشمل الإجارة ونحوها من العقود التي يراد فيها الغبن للطرف الثاني. النوع الثاني عقود الرفق المحض، مثل الهبات والصدقات والعطايا، هذه لا يقصد أحد، إنما يقصد المعطي أن يرفق بمن أخذ. والنوع الثالث ما جمع بين الغبن والرفق، كالشركات. فالشركة إذا قال رجل لرجل شاركني ب100,000، نصفها عليك ونصفها علي، والربح ثلثاه لي وثلثه لك. فإذا لما قال له ادفع 50,000 وأدفع أنا 50,000، ارتفق كل منهما بالدفع، فالخمسين التي عندي تقوي التي عندك لكي يجتمع فيصير كالمال الواحد فيربح. لكن فيه غبن من أي ناحية؟ من ناحية أن الربح أريده أكثر بالنسبة لي، فتقول لي لا، بل لي الثلثان ولك الثلث. فكلا الطرفين يحرص على أن يكون أحظ من الطرف الآخر، كل واحد من الطرفين يحرص على أن يكون حظه من الربح أكثر من غيره. فهذا يسمون العلماء عقد جامع بين الرفق والغبن. فلما قال المالكية عقد معاوض ذو مكايسة، أخرجوا عقد الرفق المحض وعقد الجامع بين الرفق وبين الغبن. وبقية التعريف كما ذكر صاحب شرح الحدود هذا خاص بالمذهب لأنه أراد أن يخرج به عقد السنة. بقي عندنا تعريفان. التعريف الأول للشافعية لما قالوا البيع مبادلة المال بالمال على وجه مخصوص، هذا مثل قول الحنفية مبادلة المال بالمال. وعندنا تعريف المال الحنابلة مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. لما قال الحنابلة البيع مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، ما مرادهم بقولهم تملكا وتمليكا؟ تملكا بالنسبة لك وتمليكا بالنسبة لغيرك. لو قلت لإنسان بعتك هذه السيارة ب10,000، فهذا عقد مبادلة مال بمال تملكا وتمليكا. تملكا تملك أنت 10,000، وتمليكا تملك غيرك السيارة المبيعة. وقس على هذا سائر عقود البيع. وبناء على هذا نكون قد انتهينا من تعريف العلماء للبيع. نخرج بخلاصة، أولها أن العلماء متفقون على أن البيع عقد معاوضة، على أن البيع عقد معاوضة. عبر عنه الحنفية بالمبادلة، وعبر عنه المالكية بالمعاوضة، وعبر عنه الشافعية بالمقابلة، وعبر عنه الحنابلة بالمبادلة، والمعنى واحد، لا فرق بين هذه الكلمات التي اختلفت ألفاظها واتفقت معانيها. ثانيا، اتفق الجميع على أن البيع له محل يرد عليه عقده، وهذا المحل إما ثمن في مقابل ثمن، أو مثمن في مقابل مثمن، أو ثمنا في مقابل مثمن. الصور التي ذكرناها. عبر الحنفية عن هذا المحل بقوله مبادلة المال بالمال، وعبر عنه المالكية بالعكس في القيود التي ذكرناها، وعبر عنه الشافعية بنفس تعبير الحنفية والحنابلة مثلهم. واتفق الجميع على إخراج الإجارة من البيع، لأن البيع عقد على الذات والمنفعة تبع، والإجارة عقد على المنفعة وحده. وكذلك أيضا عبر امتاز تعريف الحنفية بزيادة الرضا في قولهم بالتراضي، وسكت عنه الجمهور لأنه شرط معلوم بأصل الشرع. وعبر امتاز المالكية بالتنصيص على القيود والمحترزات بعينها، وامتاز الشافعية بذكرهم لقيد على وجه مخصوص، وإن كان في هذا القيد تخصيصا في المذهب، لأنهم يرون أن البيع لا يصح إلا باللفظ، وعند الجمهور يصح باللفظ وبالفعل، بالقول والفعل، وسنبين هذه المسألة إن شاء الله. وامتاز تعريف الحنابلة ببيان المقصود من البيع في قولهم تملكا وتمليكا. وعلى هذا نقول اتفقت هذه التعاريف معنا وإن كانت قد اختلفت لفظا. المسألة الثانية، ما هو الدليل على أن البيع جائز ومشروع؟ إذا جاء أحد في عقد أو معاملة شرعية لابد إذا حكم بجوازها أن يذكر الدليل على مشروعيتها. دل على مشروعية البيع دليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما دليل الكتاب فآيات، أولها قوله تعالى وأحل الله البيع. ما وجه الدلالة من الآية؟ أن قوله أحل يقول الأصوليون من صيغ الإباحة، سواء جاءت في البناء المعلوم أو البناء المجهول. أحل لكم صيد البحر، أحل الله، هذا البناء المعلوم، أو بصيغة الجمع أحللنا لك، فهذه كلها من صيغ الإباحة. وأحل الله البيع نصت على حل البيع وجوازه. في هذه الآية تفصيل، إذا أحببت أن يكون في الأسئلة تكتبون سؤال عنه، هل الآية مجملة أو مبينة؟ وإذا كانت مجملة فما سبب إجمالها؟ هل هو في داخل الآية أو من خارج الآية، هذه مسألة أصولية تكلم العلماء عليها، لكن حاصل الأمر أن الآية دلت على مشروعية البيع. ثانيا قوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وجه الدلالة أن الله أحل أكل المال بالتجارة، والتجارة هي البيع. والآية والدليل الثالث قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فقوله ابتغوا من فضل الله أمر إباحة لما حضر قبل وهو البيع، فتكون دالة على حل البيع وجوازه. كذلك هناك آيات عامة كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة. أيضا دلت السنة على مشروعية البيع كما دل دليل الكتاب دلت السنة. أما دليل السنة فأحاديث، والأحاديث إذا نظرنا فيها وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا البيع بالقول وبالفعل وبالتقرير. وأفضل ما يكون لطالب الفقه لطالب العلم في الفقه إذا أراد أن يقرر مسألة فيها دليل سنة أن ينوع في الدليل، فإذا كانت السنة جامعة لجميع الأنواع يذكر دليل القول والفعل والتقرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح البيع بدليل القول كقوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقوله رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. كذلك أيضا دليل الفعل، فقد باع اشترى عليه الصلاة والسلام من جابر بعيرة كما في الصحيحين، وشرط جابر حملانه إلى المدينة، واشترى من الغلامين اليتيمين حائطهما وبنى فيه مسجدا عليه الصلاة والسلام لما قدم من الهجرة كما في الصحيح. كذلك أيضا وكل بالشراء كما في حديث عروة البارقي رضي الله عنه أعطاه دينارا وقال له اشتري لنا من هذا الجلب شاة. وأما دليل التقرير فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى المدينة والسوق قائمة، الناس يبيعون ويشترون، فأقرهم وأجاز لهم ذلك لكن نهاهم عن نوع مخصوص من البيوع. أما الإجماع فقد أجمع الأمة على جواز البيع ومشروعيته وحله، وأنه لا حرج على الإنسان أن يبيع ويشتري في حدود ما أحل الله له وأجاز. وأما دليل العقل فيرد سؤال ما دام عندنا دليل من الكتاب والسنة والإجماع ما حاجة العلماء إلى ذكر الدليل العقلي؟ والجواب أن هناك فوائد مرتبة على ذكر الأدلة العقلية، ولذلك تجد الأئمة تجد مثلا الإمام القدامى والإمام النووي وغيرهم من أئمة الإسلام إذا ذكروا دليل النقل يتبعوه بدليل العقل. وهذا له فائدة وهي أن الاستدلال قد يكون لإنسان يقبل منك دليل الكتاب والسنة كالمسلم، وقد يكون من غير المسلم، فإذا وجدت دليلا من الكتاب والسنة يرضى به من يقر بدلالة الكتاب والسنة وهو المسلم، لكن لربما يأتيك شخص ما يقبل هذا الدليل ويقول كيف تجيزون أو تجيز الشريعة البيع فتستدل له بدليل العقل والنظر. فهذه من فوائد. كذلك ربما تكون دلالة الكتاب والسنة متنازع فيها كدلالة مفهوم فلا يسلم لك الخصم فتعتضد بدلالة العقل، فهناك فوائد مترتبة على وجود الدليل العقلي. يقول العلماء دل العقل على مشروعية البيع، وتوضيح ذلك أن الإنسان تتعلق نفسه بحاجة موجودة عند غير عند الغير، كأن تريد سيارة أو دارا، ولا يمكن للغير أن يعطيك هذه الحاجة بدون مقابل، فشرع العوض رفقا بالطرفين وهو البيع. شرع العوض يعني تأخذها بحقها رفقا بالطرفين، رفقا بالبائع فيأخذ الثمن فيستفيد ويتخلص من هذه السلعة التي لا يريدها، ورفقا بالمشتري لأنه توصل إلى حاجته. المسألة الثالثة والأخيرة ما هي أركان عقد البيع؟ هناك مذهب للجمهور ومذهب للحنفية. الجمهور يقولون أركان عقد البيع بائع ومشتر وصيغة ومبيع أربعة، الركن الأول البائع والثاني المشتري والثالث المحل والرابع الصيغة. فالبائع هو الذي يبذل الشيء، والمشتري هو الذي يقبله ويأخذه. إذا وجد البائع والمشتري يحتاج إلى محل يرد عليه البيع والشراء، وهو الثمن والمثمن. فقولهم الركن الثالث محل العقد اللي هو الثمن والمثمن، أو الثمن في مقابل الثمن إن كان بيع صرف، أو المثمن في مقابل المثمن إذا كان بيع مقايضة. أما الصيغة فهو اللفظ بعتك واشتريت، وسيأتي إن شاء الله بيان مسائل الصيغة. هذه أربعة أركان عند الجمهور. الحنفية رحمة الله عليهم قالوا البيع عندنا يقوم على ركن واحد وهو الصيغة، بعتك واشتريت، بعتك قبلت، بعتك رضيت، هذه الصيغة هي ركن البيع. في الحقيقة لا تعارض بين مذهب الحنفية ومذهب الجمهور، لأن الصيغة تحتاج إلى متكلم بها، فالذي يقول بعت هو البائع، والذي يقول اشتريت هو المشتري. وأيضا البيع والصيغة نفسها تنصب على محل، فأصبحوا معتبرين لبقية الأركان بدلالة اللزوم، أي من لازم الصيغة وجود البائع والمشتري والمحل الذي يرد عليه البيع والشراء. وعلى هذا لا تعارض بين المذهبين في أركان عقد البيع. نعم.
وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.
وهو مبادلة مال، وهو أي البيع، مبادلة مال، تقدم معنا هذا الكلام، مبادلة مال. إذن قوله مبادلة مال أي معاوضة، والمال قلنا يشمل الثمن ويشمل المثمن، ويشمل الثلاثة الأنواع: بيع الصرف وبيع المقايضة وبيع المطلق. طيب لو سألك سائل وقال اصرف لي هذا الدولار بالريال، نقول هذا بيع ايش؟ صرف. لماذا؟ لأنه بيع ثمن بثمن. إذن تبادل العملة بالعملة يعتبر من بيع ايش؟ الصرف. طيب لو قال قائل بعتك سيارتي بسيارتك، يعتبر من بيع المثمن بالمثمن، وبيع المثمن بالمثمن يسمى بيع ماذا؟ بيع المقايضة. طيب لو قال رجل لآخر بعتك هذا الكتاب بعشرة، يعتبر من بيع المثمن بالثمن، المثمن الكتاب والثمن العشرة، ويسمى بالبيع المطلق. لماذا قالوا بيع مطلق؟ قالوا لأنه أطلق عن القيد، فإذا أطلق البيع فإنه ينصب على هذا النوع. مبادلة المال بالمال
ولو في الذمة.
ولو في الذمة، هناك يا إخوان أمران، أحدهما العين والثاني الذمة. ما معنى الذمة؟ الذمة العهد. وصفت أو سميت الذمة ذمة لأن شيء من العهد لو أخل به الإنسان ذمة ووبخ على هذا الإخلال فيقولون ذمة. والذمة هي صفة حكمية في الشخص يكون الإنسان بها أهلا لأن يلتزم ويلزم. وتوضيح معنى قولهم ولو في الذمة أنك إذا بعت الشيء فلا تخلو من حالتين: إما أن تعين الشيء المبيع وإما أن تصفه. فلو قلت لرجل بعتك سيارتي هذه، هذا يسمونه بيع العين. ولو قلت له بعتك سيارة من نوع كذا ولونها كذا وصفتها كذا، هذا يسمونه بيع الذمة. فأي بيع على وجه الأرض إما أن يكون على عين أو يكون في الذمة. إذا عين وحدد وقال بعتك هذا الكتاب فهو بيع عين، وإذا قال بعتك كتابا أو صحيح البخاري أو نسخة من صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كتابا في الفقه فسمى لك الكتاب ووصفه، هذا يسمونه بيع ماذا؟ الذمة. لماذا بيع ذمة؟ لأنه التزم في ذمته أن يعطيك مبيعا بهذه الصفة. ما فائدة أن نقول بيع عين وبيع ذمة؟ فائدة ذلك أنه لو قال لك بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف واتفقتما على السيارة بعشرة آلاف، أعطيته العشرة آلاف وأخذت السيارة، ثم تبين أن في السيارة عيبا فرددت السيارة، فحينئذ يكون من حقك أن تطالبه بالمبلغ. فلو قال لك أعطيك مثل السيارة وليس فيه عيب ليس من حقه، لأن البيع إن صب على معين يفوت بفواته، لأن البيع إن صب على معين يفوت بفواته، هذا بيع العين من فوائده. لكن لو باع في الذمة، قال لك مثلا بعتك سيارة من نوع كذا وكذا، لونها كذا وصفاتها كذا، فأخذت السيارة ووجدت بها العيب، فلما جئت ترد السيارة قال لا أعطيك المال ولكن سأعطيك مثلها في الأوصاف والصفات، فحينئذ قلت لا أريد المال، قال لا بل أعطيك البدل، فإن القاضي يحكم بأن تأخذ بدلا عنها. لماذا؟ لأن البيع انصب على ذمن فهو في ذمة ملتزم، فإذا كان هذه لا تصلح للبيع فهناك ما يصلح للبيع، والأصل إمضاء العقد لا إلغاؤه، فتلزم ببديل عنها. وبناء على ذلك من اشترى شيئا وعين وظهر العيب في المعين من حق أن يطالب بالقيمة إذا ظهر العيب الذي يستحق فيه الرد. لكن لو قال له أعطني كذا وكذا فأعطاه فظهر العيب به، فجاء وقال له هذا كتاب مثلا، قال أعطني كتاب مثلا الفقه الفلاني، فأعطاه نسخة من هذا الكتاب ظهرت معيبة، فجاء وقال له هذا الكتاب معيب أعطني المال، يقول له لا سأعطيك بدلا عنه، ويلزم شرعا بالبدل لأن البيع على الذمة لا على العين. ولذلك قال ولو في الذمة، مبادلة المال بالمال ولو في الذمة، أي ولو كان البيع بالذمة. وعلى هذا انقسم البيع إلى ثلاث صور، وعانكم الله على تقسيمات الفقهاء، لكن هذه التقسيمات طيبة تعين طالب العلم على التصور أكثر. إما أن يكون البيع عينا بعين أو ذمة بذمة أو عينا بذمة، هذه ثلاثة أحوال، إما بيع العين بالعين أو الذمة بالذمة أو العين بالذمة. عين بعين كقولك بعتك سيارتي هذه بسيارتك هذه، هذا بيع عين بعين. ذمة بذمة، بعتك سيارة من نوع كذا بسيارة من نوع كذا مثلا، هذه ذمة بذمة. عين بذمة، بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف، ما قال بهذه العشر لكن قال بعشرة آلاف، فهذا عين بذمة. وعلى هذا يقولون ينقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام. فقال رحمه الله مبادلة المال ولو في الذمة، نعم،
أو منفعة مباحة،
أو منفعة مباحة كممر. شخص مثلا أمام بيته طريق، احتاج أن يوسع هذا الطريق وأمامه مثلا حوش تجاري، فقال أريد من هذا الحوش مترا أنتفع به لدخول داري، فأعطاه هذا المتر بعشرة آلاف ريال، فقد باعه منفعة المرور في هذا المكان. بعض العلماء يقول يجوز أن نسميه بيع منفعة، وإن كان الأصل أنه كسائر البيوع، لكن المقصود فيه منفعة المرور، وذلك يقول ولو منفعة، وهكذا مثل له في الشرح. نعم،
بمثل أحدهما،
بمثل أحدهما، يعني قد يكون مثلا يبيعه بمنفعة، يقابل منفعة بالمنفعة كممر بممر، أو يقابل العين بالعين كما ذكرنا سيارة بسيارة، ويكون كلا السيارتين معلوما معينا، أو سيارة موصوفة في الذمة بمثلها موصوفة في الذمة، فأصبحت الصور كما ذكرنا ثلاثة، إما ذمة بذمة أو عينا بعين أو ذمة بعين. نعم،
على التأبيد،
على التأبيد خرجت الإجارة لأن على التأقيد، فالمنفعة هنا تباع على التأبيد، منفعة المرور في الطريق، ولكنها في الإجارة تكون على التأقيد. الإنسان لما يستأجر محلا ويقول استأجرت هذه الدار شهرا، فإن هذا مؤقت بشهر ولا يستحق أن ينتفع بعد الشهر، فهذا عقد الإجارة، فأخرج قوله على التأبيد عقد الإجارة. نعم،
غير ربا،
غير ربا، وسيأتي إن شاء الله ضابطه وبيانه. بعض العلماء يقول لا يسمى بيعا، وبعضهم يعتبره بيعا لكنه خرج عن البيع المأذون به شرعا. نعم،
وقرض،
وقرض، القرض لا يسمى بيع، القرض لا يسمى بيع، مع أن القرض مبادل، لأنه إذا استدان منك 10,000 ستردها 10,000، لكنه لا يدخل في حقيقة البيع ولا يعتبر بيعا، وإنما يعتبر دينا وقرضا وسلفا. نعم.
وينعقد بإيجاب وقبول بعده.
وينعقد البيع بإيجاب وقبول. الإيجاب قولك بعت، والقبول قول المشتري اشتريت. ينعقد يعني يتم. فلو قال رجل لرجل بعتك سيارتي هذه 10,000، قال قبلت، انعقد البيع. لكن لا يلزم بالبيع إلا بعد الفراق. فإذا كان في المجلس، لو كان في مجلس واحد فقال له بعتك سيارتي 10,000، قال قبل تم العقد، لكن الإلزام يفتقر إلى التفرق. فهناك عندنا عقد وعندنا إلزام بالعقد، فالعقد يتم بقوله بعت وقول المشتري اشتريت. إذا قال بعتك وقال اشتريت فهناك 3 صيغ: الصيغة الأولى الماضية، والصيغة الثانية أن تكون بلفظ المضارع، والصيغة الثالثة بلفظ الأمر. صيغة الماضي: بعتك سيارتي 10,000. يقول في جوابها ماذا؟ قبلت، رضيت. فإن بعتك ماضي، لفظ ماضي، بعت، وقوله قبلت رضيت لفظ ماضي، فتم البيع بصيغة الماضي. وهذه هي أقوى الصيغ وأولاها بالاعتبار عند العلماء، ولذلك أجمعوا على الاعتداد بها. النوع الثاني من الصيغ: صيغة الأمر: بعني سيارتك 10,000، قال خذها 10. بعني أمر، قال خذها أيضا أمر. يقولون يتم البيع، لكن هل يعود الأول ويقول قبلت أو لا؟ يشترط وجهان للعلماء رحمة الله عليهم في هذا. الصيغة الثالثة المضارع: أتبيع سيارتك 10,000؟ يجيب ويقول أبيعها 10,000. فهذه 3 صيغ: الماضي والمضارع والأمر، كلها في لفظ البيع. فسواء وقع بلفظ الماضي أو لقع بلفظ الأمر أو وقع بلفظ المضارع. لكن هناك صيغة وهي صيغة السؤال: لو قال رجل لرجل بكم تبيع سيارتك، فقال 10,000، قال قبلت، هل يتم البيع؟ قال بعض العلماء لا يتم، لأنه لما سأله وقال له بكم تبيع سيارتك قال 10,000، يعني أنني لو أريد البيع لبعتها 10,000، لا أنه يريد البيع حقيقة. فقد يسأله عن بيته ومسكنه فيقول له بكم تبيع، يعني لو كان عندك رغبة بكم تبيع، فقال أبيعها 10,000، فقال الآخر قبلت، هل نلزمه؟ قالوا لا نلزمه حتى يرجع مرة ثانية ويقول بعتك. وهذا لا شك أن القول الثاني هذا أحوط وأقوى وأولى بالاعتبار، والنفس إليه أميل. اختاروا طائفة من العلماء رحمة الله عليهم، فقهاء الشافعية والحنابلة. هذه 3 صيغ: كما ينعقد البيع بصيغة الإيجاب والقبول. نعم.
وقبله متراخيا عنه في مجلسه.
وقبله متراخيا عنه في مجلسه. قبله أو بعده متراخيا عنه في مجلسه، يعني سواء وقع الإيجاب قبل أو القبول قبل الإيجاب. لو وقع القبول من المشتري قبل الإيجاب صح البيع، لأن مراد الشرع أن يعبر كل واحد منهما عن الرضا، سواء تقدم الإيجاب وجاء القبول بعده أو سبق المشتري فأوجب فرد عليه البائع وقبل، كله ينعقد به البيع، ولا حاجة للتشدد والمنع من هذه الصور كما هو مذهب بعض العلماء رحمة الله. متراخ عن الحقيقة: إذا قال إنسان بعتك سيارتي 10,000، إن قال قبلت مباشرة ما في إشكال، لكن لو فرضنا قال له بعتك سيارتي 10,000 فسكت الأول ساعة ثم قال قبلت، فهل هذا السكوت يؤثر أو لا يؤثر؟ هذا الفاصل. إذا كان الفاصل بما يدل عن عدم الرغبة في البيع بطلت الصيغة، كأن ينشغل تماما عنه ويخرج عن مقصود البيع بالكلام في أمر خارج عنه، فإن خروجه بهذا الكلام بمثابة الإعراض عن الصغة، أي كأنه قال لا. فلو قال بعد قبلت وقع القبول بدون إجابة. إذن يشترط أن لا يوجد الفاصل المؤثر، فإذا وجد الفاصل المؤثر لم يعتد بالصيغة. لكن لو وجد الفاصل غير المؤثر، ومثاله أن يكون المشتري مشغولا بما يعين على قبوله للبيع ورضاه به، قال له بعتك سيارتي 10,000، فأخذ مثلا اتصل على قريب له أو سأل وكيله الذي معه وتشاور معه ثم قال قبلت، فاستغرقت هذه المشاورة وقتا لا تؤثر، لأنها في معنى الرضا، لأنه شاور من أجل الوصول إلى الرضا، فيقول هذا فاصل غير مؤثر. إذن الفاصل ينقسم إلى فاصل مؤثر وفاصل غير مؤثر. أيضا قد يكون الفاصل بالفعل، قال لو بعتك سيارتي هذه 10,000، فقام يقلبها وينظر فيها ثم قال قبلت، تم البيع، لأن هذا الفاصل وإن كان فعليا لكنه في حكم الرضا، لأن مراده من تقليب السلعة أن يتوصل إلى الرضا بهذه السلعة وقبولها. نعم.
فإن تشاغلا بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية.
فإن تشاغلا بما يقطعه بطل، كما ذكرنا قال لو بعتك سيارتي 10,000، قال له كيف حال فلان، بدل أن يقول قبلت سأله عن مريض فقال كيف حال فلان، قال فعلنا به كذا وكذا، فجلسوا يتكلمون عن هذا المريض ثم رجع وقال قبلت، نقول هذا تشاغلوا بما هو خارج عن البيع، فحينئذ لا بد من إنشاء الصيغة حتى يقع القبول على إيجاب معتبر. إذا لا بد من عدم وجود الانشغال المؤثر، ولو تشاغل عنه بما قطع وجب عليهما أن يستأنفه. نعم. ولو تشاغل،
فإن تشاغلا بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية،
يعني ما تقدم هو الصيغة القولية التي ينعقد بها البيع. هناك أمر ثان ينعقد به البيع وهو الفعل، وهذا يسميه العلماء بيع المعاطاة. فالبيع ينعقد بإحدى صورتين، إما بالقول وقد تقدم بلفظ الماضي المضارع الأمر، وإما بالفعل وسيأتي وذلك قوله. نعم.
وبمعاطاة،
بمعاطاة، المعاطاة تقوم على الفعل، ومن أمثلتها أن تأتي وتجد كتابا مكتوب عليه 10 ريال، مكتوب عليه سعره 10 ريال، فتأتي وتأخذ الكتاب وتذهب وتدفع 10 دون أن يقول صاحب المكتبة بعت، ودون أن تقول أنت قبلت. فإذا القول ليس بموجود، ولكن موجود فعل، وهو أخذ الكتاب وإعطاء 10، نقول إن هذا الفعل منزل منزلة القول، وهذا يسمونه دلالة الفعل على الرضا. من أمثلتها الكتاب، من أمثلتها الطعام، يعني لو جئت لبائع خبز وتعلم أن كل رغيف بريال مثلا، فجئت ودفعت 1 ريال وأخذت خبزا، يسمونه بيع معاطاة، لأنه ليست فيه صيغة قولية، هذا يسمى ببيع المعاطاة. للعلماء فيه قولان، بعض العلماء يقول لا يصح البيع إلا إذا كان هناك إيجاب وقبول، لا بد من الصيغة القولية كما هو مذهب الشافعية رحمة الله عليهم. الجمهور على أن البيع يصح بالمعاطاة، وإن كان عندهم تفصيل من حيث يعني من حيث الجملة يصححون بيع المعاطاة، لكن بعضهم يصحح في الحقير دون الكثير، وبعضهم يصححه مطلقا. لكن الحاصل أن عندنا قولين، قول يصحح البيع وقول لا يصححه، ويقول لا بد وأن يقول بعت ويقول المشتري اشتريت. أما الذين صححوا البيع وهم الجمهور، فاستدلوا بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى اشترط الرضا، والرضا كما يكون بالأقوال يكون بالأفعال، ولا فرق بين كونك تقول بعت وقول اشتريت، وبين كونك تدفع 10 ويأخذها مباشرة ويعطيك الكتاب، فالرضا موجود، كما أنك تفهم الرضا بالقول تفهمه أيضا بدليل الفعل، وهذا صحيح. فإنك إذا جئت إلى بقالة وأخذت منها طعاما 10 ووضعت 10، ما معناه؟ معنى أنني رضيت 10 في مقابل الطعام. وإذا قبل منك البائع ما معنى؟ معنى أنني رضيت بالعشرة في مقابل طعامي. إذن يقولون إن الآية الكريمة اشترطت الرضا، والرضا كما يقع بالأقوال يقع أيضا بالأفعال. هناك دليل لطيف ذكره بعض العلماء رحمة الله عليهم كما أشار إليه الإمام الكاساني في البدائع، وهو قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فلا إيجاب ولا قبول، ومع ذلك سماه بيعا، فدل على أن البيع كما يقع بالأقوال يقع بالأفعال. هذا الدليل الثاني من الكتاب. وأما دليل العقل فقالوا: يصح البيع بالأفعال كما يصح بالأقوال بجامع وجود الرضا في كل، يعني قاسوا دلالة الأفعال على دلالة الأقوال بجامع كون من كل منهما يتضمن الرضا. وأما الشافعية الذين منعوا فحجتهم قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ووجه الدلالة أنهم قالوا: إن الرضا شرط في صحة البيع، الرضا شرط في صحة البيع كما نصت الآية، وهو أمر متعلق بالقلب، الرضا أمر متعلق بالقلب، لا بد من دليل ظاهر عليه، فلا بد من صيغة القول. هذا دليل الشافعي على اشتراط صيغة القول. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بصحة البيع بالأفعال كما هو صحيح بالأقوال لصحة ما ذكروا. الحقيقة هناك بحث نفيس لشيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه القواعد النورانية، بحث هذه المسألة وذكر إجماع السلف رحمة الله عليهم على تنزيل دلالة الأفعال منزلة دلالة الأقوال، وذكر الشواهد على ذلك، وحبذا لو يرجع إليه في مبحث صيغة البيع من كتابه القواعد النورانية. بناء على هذا يصح البيع بالفعل كما يصح بالقول. نعم.
ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق.
ويصح التراضي منهما، يعني وجود الرضا في البيع، فلا بد وأن يكون البائع راضيا ببذل السلعة، ويكون المشتري راضيا بإعطاء الثمن في مقابل هذه السلعة. وعلى هذا فلو أكره على البيع لم يصح بيعه، فالمكره على البيع لا يصح بيعه، وكذلك إذا أكره على الشراء لا يصح شراءه. ما الدليل؟ قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا هو الدليل على عدم صحة بيع المكره. وعلى هذا لا بد وأن يكون البائع والمشتري كل منهما راض بعقد البيع، وإذا ثبت عند القاضي أنهما مكرهان فإنه يحكم بفسخ عقد البيع وعدم صحته. ونقف عند هذا الشرط الأول، وإن شاء الله سنكمل بقية الشروط في الغد وننتقل إلى الأسئلة.
أثابكم الله وأحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، من أي شروح الزاد نحضر قبل الحضور؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في الحقيقة الأفضل لطالب العلم أن يقرأ الجمل التي يراد شرحها مرة والمرتين والثلاث، ثم يستعين بشرح مبسط يتصور به مبدئيا ما سيشرح في الدرس. هذا من أفضل ما يكون لاستيعاب المادة الفقهية، ولا شك حاشية الروض من أفضل يعني ما يكون، لأنها تقرب المعنى وتقتصر على التصوير المبدئي، بحيث يكون عند طالب العلم تصور مبدئي قبل أن يتشتت ذهنه ويتقيد بالدرس، فلا يخرج عن مسائل الزائدة عن الدرس، وإنما ينضبط بمسائل الدرس حتى يستطيع الحفظ والإتقان. وكلما كان طالب العلم في الفقه يبدأ بالحصار ويتقيد بالمادة التي يأخذها كلما كان فقهه قويا، لأنه يأخذ الشيء منحصرا، والشيء كل ما كان منحصر تقبله الذهن وكان الذهن صافيا من الشتات. فالأفضل أن لا يتوسع في الشروح، ولذلك بعض طلاب العلم يأخذ شروح فيها الخلاف وتوسع في الأقوال، فيأتي وهو مشوش ما يستطيع أن ينحصر في الدرس. فلا بد من التقيد بمادة الكتاب بشرح مبسط، ثم بعد ذلك يجلس الشرح، فما أمكنوا أن يتصوروا ويستوعبوا بالشرح فالحمد لله يبقى عنده مهمة التعليق، وحبذ لو أنه يستعين بالمراجعة بالشريط هذا أفضل، أما أثناء الدرس فيركز ويحاول أن يفهم ما يقال، لأنه إذا تعود في مجالس العلم أن ينتبه ويسمع يكون هذا ملكة عنده، بعد ذلك الملكة إذا جلس في الحلق أن يكون عنده قدرة على الحفظ وعلى أيضا الفهم، أما إذا اعتاد أن يكتب اتكل على الكتاب ثم أثناء الشرح إذا كتب ينشغل ذهنه عن الكتابة، فالأفضل أن يكون مقبلا عن الشرح حتى يكون أكثر ضبطا، ومثل ما ذكرنا لا يتشتت ينحصر. بعد انتهاء الدرس يكتب ملخص، يعني يعلق بملخص ما فهم، ثم بعد ذلك يسمع الشريط، فإذا كان هناك توسع في الشرح ولا يستطيع أن يتوسع يحصر ينحصر في الزبدة والخلاصة مثل ما ذكرنا. يبدأ بهذه الطريقة إن شاء الله بعد فترة يستطيع أن يأخذ المسائل والأحكام منحصرة منضبطة مقيدة، وهذا لا شك أنه يعين بإذن الله عز وجل على ضبط، خاصة مادة البيوع، فمادة البيوع الحقيقة صعبة وبعض الأحيان مملة، ولكن الأجر فيها عظيم، ولذلك تجد السآمة والملل وبعض الأحيان تحس كأنك بعيد عن الدرس، لكن ما تجد قيمة هذه المادة إلا إذا سئلت ونزلت عليك المسائل والنوازل وجاءتك المسائل العويصة في البيع، تحس حينئذ بدقة العلماء فيما ذكروه ولماذا قعد العلماء بهذا الشكل المتعب الذي يجد الإنسان في حين السآمة، ولكن ينتظر إن شاء الله الإنسان وسيجد بعد ذلك الرغبة وصدق الرغبة، خاصة إذا وفقه الله عز وجل الإخلاص، نسأل الله العظيم أن يكرمنا وإياكم به والله تعالى.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: في بيع المثمن بالمثمن هل يجوز بيع بيت بآخر على أن يقوم أحدهما بسداد ما على الآخر من دين أخذه من جهة أخرى؟
نعم، لو أن إنسانا عنده بيت بناه ب500,000، هذه 500,000 سدد منها 200 وبقيت عليه 300، فإذا قال له: بعتك بيتي ببيتك أو بأرضك الفلانية، فحينئذ يكون قد باعه البيت بالقيمة العينية للبيت مضافا إليها الدين، فلو كان البيت بذاته قيمته 1,000,000 والدين عليه 300، فكأنه قال: بعتك هذا البيت ب1,300,000. لكن متى يحرم؟ لو كان هناك النقد، فقال له مثلا: أبيعك هذا البيت ب1,000,000 وعلي هذا البيت دين مثلا 200,000 أو 300,000، قال له: أبيعك هذا البيت وأيضا تكون متحملا لديني، فحصلت معاوضة بين نقد ونقد في مقابل أيضا العين، فتكون فيه الشبهة، شبهة الربا في هذه الحالة. لكن إذا قال له: بعتك هذه الدار وعليها دين 200,000، فكأنه قال: بعتك هذه الدار مضافا إليها 200,000، وحينئذ يفرق بين الحالتين، ولا حرج أن يبادله الدار بالدار ويدفع هذا ما على الآخر من أقساط كحوالة الدين، والله تعالى
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل ينظر للعرف في العقود كما هو في النكاح مثلا، أم ينظر إلى اللفظ؟
العرف له تأثير، ولذلك إحدى قواعد الفقه الخمسة: العادة محكمة. والعادة محكمة أي أن العرف يحتكم إليه، ولهذا العرف شروط ذكرها العلماء رحمة الله عليهم وضوابط ما هو العرف الذي يعتد به والعرف الذي لا يعتد به. فلو أن اثنين يعني وقع بينهما بيعا لدار، قال أحدهما: بعتنيها 200,000، وقال الآخر: بل بعتكها 300، فبعض العلماء يقول: إذا اختصما ولا بين عندهما يرجع القاضي في تحديد أقوى القولين إلى العرف، فإذا كان العرف أن مثل هذا البيت يباع 300 كان قول البائع هو الأصل وقول المشتري خلاف الأصل، وإن كان العرف أن مثل هذا البيع يباع 200 فقول المشتري هو الأصل وقول البائع خلاف الأصل، هذا مذهب بعض العلماء، فيحتكمون إلى العرف، فالعادة محكمة يرجع إلى العرف بالضوابط المعروفة. نعم.
هذا سائل يقول: أليست التعاريف مصانة عن ذكر الشروط؟ فما هو وجه ذكر الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى للتراضي وهو من شروط البيع؟
نعم، هو طبعا لا تدخل في التعاريف الشروط ولا تدخل الأحكام، كما قال صاحب السلم في ضوابط التعريف: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، لكن في الرسوم يغتفرون ذلك. وبعض علماء الحنفية يقول إن التراضي أدخل في البيع من جهة الشرعية، كأن البيع بدون رضا لا يعتد به بيعا، لا يعتد به بيعا، لكن لما قال مبادلة المال بالمال دخل البيع بدون رضا، فاحتاج إلى القيد للإخراج لا من باب الشروط ولكن من باب الاحتراز والقيد. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، نريد من فضيلتكم إعادة شرح عبارة المالكية ذو مكايسة وقول الشافعية على وجه مخصوص.
ذو مكايسة، قلنا الكياس الحذر، والمراد بذلك أنه إذا تبايع الطرفان فإنه يحرص كل منهما على أن يكون الربح له، وعلى هذا يريد أن يغبن صاحبه. فلو كانت السلعة قلنا ب10,000، يقول البائع بعتكها ب11، ويقول المشتري لا بل ب9، حتى يتوصل كل منهما إلى العشر التي بينهما، أو يجعل الغبن في حق صاحبه. ولذلك قالوا ذو مكايسة حتى يخرجوا عقد الرفق المحض كهبة الثواب، وعقد الرفق مع الغبن كعقود الشركات والمضاربة الشرعية المرابحة. وهذا كما ذكرنا المراد به تخصيص البيع بعقود الغبن المحض. نعم. وأما قول الشافعي على وجه مخصوص فمرادهم بذلك القيود التي ذكرها الأئمة بالصراحة، هم قالوا على وجه مخصوص حتى يخرج ما ذكرنا من عقد الإجارة وعقد الشركات وكذلك عقود الهبات بالمعاوضة اللي هي هبة الثواب. نعم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ألا نستطيع أن نجمع التعاريف الأربعة ونخرج بتعريف أقوى وأشمل يكون موافقا لجميع المذاهب؟
أولا، أقوى وأشمل فلن تستطيع أن تكون أفحل من هؤلاء الأئمة والعلماء، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. يعني كنا نقول أقوى وأشمل، هذا أمر يعني فيه ما فيه، لا ينبغي للإنسان أن يضع نفسه في غير موضعه اللائق. نقول نعم نجمع بين هذا التعريف ممكن، لكن المشكلة أن التعاريف ليس بينها تعارض، وإذا أردت أن تصوغ تعريفا جديدا فإنك حينئذ تكرر، ولكن قد يكون تكرارك لا يخلو من أخطاء، فالأفضل أن نبقى على هذه التعاريف المدروسة المضبوطة، ويخرج الإنسان من تبعة السؤال بين يدي الله عز وجل أن يتحمل مسؤولية علم تكلفه. لذلك سر كما سار الأئمة من قبلك. المشكلة الآن أن الأئمة رحمة الله عليهم العلماء في القديم يأخذون تعاريف العلماء وشروحها ويتلقونها بالأدب، ويحاولون أن يبدأوا من حيث انتهى الأئمة، لكننا في زماننا إلا من رحم الله ابتلينا بالغرور، فتجد كاتب البحث أو الكتاب لا يعترف لنفسه أنه كتب حتى يأتي بالجديد، فلما يأتي بالجديد يأتي لكي يصوغ عبارة جديدة، وإذا صاغ هذه العبارة الجديدة كأنه عرف تعريفا جديدا. نقول هذا التعريف واحد من أمرين: إما أنه كتعريف الذي قبله فالذي قبله أحق، وهذا تكرار والتكرار لغو لا فائدة منه، وإما أن يكون خارجا عن المقصود ومعارضا للذي قبله، فما علمت فقد كفاني وما جهلت فجنبوني، فمثل هذا لا داعي له، ولا شك أنه يعني نوع من الجرأة على العلم. الأفضل لطالب العلم أن يعرف قدر نفسه. أنت الآن في طور الفهم، تفهم وتضبط وتتعلم التلقين الآن بالدليل حتى تفهم ما هو المطلوب وما هو حكم الله عز وجل في المسائل حتى تتصور. بعد أن تصل إلى ضبط الفقه بهذه الطريقة وتلم وتضبط، تأتي مرحلة بعد ذلك، مرحلة التوسع، ويحاول الإنسان أن يفهم أكثر وأن يدرس وأن ينقح. أما من البداية ويريد أن، فهذا هو الذي ضر كثير من طلاب العلم إلا من رحم الله. ولذلك تجد طالب العلم يأتي إلى جزئية التعريف ويجلس يشتغل فيها ويتحمل فيها، ثم في النهاية يسأم، وقد يخرج بغير نتيجة، وقد يخرج إلى التذبذب فيجد فائدة ثم يلغيها، ثم يعرف اليوم بتعريف ينقضه في الغد ويقول بدا لي أن هذا التعريف عليه احتراز، ثم إذا جاء من بعد الغد، لأنه ما من يوم تكتب كتابا إلا وجئت في الغد وقلت لو قدم هذا لكان أحسن، ولو أخر هذا لكان يستحسن، وأبى الله العصمة إلا لكتابه. فما دام هذه التعاريف صاغها أئمة وعلماء وجهابذة وأناس معروف قدرهم ومنزلتهم وأهليتهم لهذا العلم، ثم عرضت على أئمة لأنهم ألفوا في زمان موجودة في العلماء والأئمة، فكأن هذه التعاريف لها شهادة وتزكية ولها مكانة جليلة، ما هو من السهل أن نأتي ونضرب بها عرض الحائط على حساب أن الإنسان يأتي في بحثه ويقول أتيت بتعريف جديد. وما وجدت إنسانا يعتني بوضع تعريف جديدة إلا وجدته يقع في أخطاء أو أوهام، في بعض الأحيان قد تكون أوهام ما يقع فيها مبتدئ طالب العلم. فالأفضل للإنسان أن يتلقى على العلماء وأن يتأدب بآدابه وأن يترك الاشتغال بكبار المسائل قبل صغارها. وقال بعض السلف في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، قال هو أن يضبطوا صغار العلم قبل كباره. فأنت الآن في صغار العلم ولست في كبار العلم، حتى ييسر الله عز وجل لك الضبط والفهم، ثم بعد ذلك تنتقل إلى ما هو أولى وأحرى، والله تعالى
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل قول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا مجمل أم عام؟ وضحوا لنا ذلك فتح الله عليكم.
هذه المسألة بعض العلماء يقول إن الآية وأحل الله البيع عام، وفائدة هذا القول أن أي بيع اختلف العلماء فيه هل يجوز أو يحرم، تقول هو جائز حتى يدل الدليل على أنه حرام. هذا معنى قولهم إنه عام، يعني تكون الآية أصل في حل كل بيع حتى يدل الدليل على التحريم. القول الثاني يقول الآية مجملة، ثم يبقى النظر أي القولين هو الأصل، هل الأصل أن الآية مجملة ولا مبينة؟ الأصل عدم الإجمال، لأن الإجمال إلغاء للدلالة، ولذلك إذا اختلف الأصوليون هل هذا مجمل أو غير مجمل، الأصل عدم الإجمال، لأن الألفاظ لها دلالة ولها معاني، فما دام هناك دلالة ومعنى مفهوم من قوله وأحل الله البيع فالأصل أنها عامة حتى يدل الدليل على الإجمال. الذين قالوا بالإجمال اختلفوا، قال بعضهم جاء الإجمال من قوله وحرم الربا وهو الزيادة، فاحتجنا أن نعرف ما هو هذا المحرم، هل كل زيادة محرمة أو الزيادة التي تختص بالأصناف المحرمة الربوية، فحينئذ تحتاج إلى بحث ما هي الأصناف الزيادة المحرمة حتى بعد ذلك تفهم البيع الذي أحله الله، فكان صدر الآية دالا على حله، فصار الإجمال من نفس الآية. وبعضهم يقول لا، الإجمال جاء من خارج من الآية، وذلك أن الله قال وأحل الله البيع ثم جاءت السنة فحرمت بيع الغرر، وبيع الغرر يحتاج إلى ضوابط ويحتاج إلى قيود نحد بها الغرر ونعرف بها الغرر، فصار الإجمال من خارج الآية من جهة تحريم بيع الغرر، فنحتاج إلى معرفة الغرر. والحقيقة أن أقوى الأقوال الذي اختاره جمع الأصولي والقول الأول أن الآية عامة ودلالتها على حل البيع حتى يدل الدليل على تحريمه هو الأولى والأحرى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، قول المصنف رحمه الله تعالى ولو، هل يشير بهذا إلى اختلاف في المذهب؟
نعم، هذا من عادة المتون الفقهية حتى في الزاد يشير بها إلى الخلاف المذهبي ويقول ولو، ويعني بذلك قولا أنه على الأشهر وعلى الصحيح وعلى المعتمد في المذهب، وأن هناك قولا يخالف هذا القول، إذا قال مثلا ويحل هذا ولو كان طويلا مثلا، تفهم أن هناك قول يقول إنه لا يحل إذا كان طويلا، ولو كان طويلا تفهم من هذا أنه إذا كان طويلا فيه قولان، بعض العلماء يجيز وبعض العلماء لا يجيز. فالذي بعد لو معناه فيه خلاف، لكنه لما عبر بلو دل على أن الراجح في نظره هو ما قبله ونص عليه، وأن ما عداه مرجوح أو قول، وقد يكون هناك أكثر من قول، يعني إذا أشار بلو يشير بها إلى خلاف مذهبي. نعم
أثابكم الله.
قال خليف المختصري: الطاهر ميت ما لا دم له، والبحري ولو طالت حياته ببر، ولو طالت حياته ببر، أنه طاهر ولو كان مثلا كالسلحفاة والتمساح يحكم بطهارته. قوله ولو يشير إلى الخلاف في المذهب في مثل هذا النوع. نعم.
فسائل يقول: هل يجوز أن أشتري ذهبا ككيلو ذهب ب10,000 دينا، لأن القرض ليس بيعا، ولأن البيع دين بعين وعين بدين؟
أما بالنسبة لكون الإنسان يشتري الذهب ب10,000 فيقول هذه 5 نقد و5 إلى أجل، فلا يجوز بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. وقال في حديث عمر كما في الصحيح: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. فلو اشترى ذهبا بفضة، كان يشتري كيلو ذهب ب10,000 أو ب20,000، فقال هذه 5 مقدمة و5 مؤخرة، فهذا عين الربا الذي حرم الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام لابن عمر: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، حينما صرف الدنانير بالدراهم في حال الاقتضاء، قال: لا يحل أن تفارق وبينكما شيء، فدل على وجوب التقابض، وبناء على ذلك يعتبر تأخر من النسيئة الذي حرم الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. شيخنا الفاضل: هل تصح الهبة والصدقة بالمعاطاة؟
بالنسبة للهبة والصدقة تصح بالمعاطاة، فلو مر إنسان على مسكين يسأل الناس فأخرج من جيبه 10 وأعطاه إياها فهمنا.
فاضل: هل تصح الهبة والصدقة بالمعاطاة؟
بالنسبة للهبة والصدقة تصح بالمعاطاة، فلو مر إنسان على مسكين يسأل الناس فأخرج من جيبه 10 وأعطاه إياها فهمنا أن هذه 10 هبة منه وصدقة عليه، بدون أن يكون هناك كلام، بدون أن يقع مثلا قول: وهبتك، تصدقت عليك، ليس هناك لا إجاب ولا قبول. ومع ذلك يصح من حق هذا المسكين أن ينتفع بما وهب وأعطي له، والله تعالى
بارك الله فيك.
يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذه المسألة، يقول: إن المسلمين أو السلف كانوا ينزلون الأفعال منزلة الأقوال، فيبني الرجل المسجد، هذه على قضية الهبات والصدقات، هل تكون الأفعال منزلة منزلة الأقوال؟ قال: يبني الرجل المسجد، فيعلم الناس حينما يفتح أبوابه أنه قد أذن بالصلاة فيه، وأنه قد أوقفه لله، ما يقف على الناس ويقول: وهبتكم، تصدقت عليكم بالصلاة في المسجد فاقبلوا، ما يقول هذا، ولا أحد يقول هذا. كذلك لو أن إنسانا أخرج من بيته صنبور الماء، ماء بارد، وجعله على الطريق، وجعل فيه كيزانا، فهمت الناس وجرى العرف على أن هذا ماذا؟ سبيل. وإذا أراد أن يبيع جلس عنده وكتب قيمة الكأس واحتاط لقيمته، لكن إذا تركه هكذا وأشرعه للناس فهمت الناس أنه هبة، فيكون هذا بالأفعال كما يكون بالأقوال. ولا شك أن ما ذكره صحيح، ونقل فيه إجماع السلف والمسلمين على مر العصور على هذا، وأنه لا يشترط فيه لفظ مخصوص. نعم.
بارك الله فيكم. هل بيع المضطر داخل في حكم بيع المكره؟
المضطر لا يأخذ حكم المكره، والمضطر مثل شخص أصابته ديون فقال: أريد أن أبيع بيتي، فباعه مضطرا، لولا هذا الدين لما باع، فالبيع صحيح ولازم، ولا نقول أن البيع فاسد، لكنه قد رضي ب10,000 في مقابل بيته، فالرضا موجود. لكن كونه لا يحب أن يبيع سيارته، ولا يحب أن يبيع داره، ولا يحب أن يبيع أرضه، هذا من ناحية حوائجه المتعلقة به، لا علاقة له بشرط الرضا، فالمضطر يصح بيعه ويلزم به ويعتبر نافذا على الطرفين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. من اشترى سيارة بالتقسيط وبعد نهاية نصف الأقساط أو بعضها قال المشتري للبائع: أدفع لك قيمة السيارة نقدا، فكم تترك لي من مبلغ التقسيط؟ فما حكم ذلك؟
هذه مسألة الإسقاط من الدين، ولها صورتان. الصورة الأولى أن تسقط من الدين الذي لا زيادة فيه، كأن يأخذ منك 10,000 ريال وتأتي إليه وتقول له 10,000 ريال إلى نهاية السنة، فتأتي وتقول له: إن سددتني الآن في نصف السنة، إن سددتني الآن أسقط عنك نصف المبلغ. هذه جائزة، وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهم، لأن من حقك أن تترك المال كله. وحملوا عليه حديث بني النضير، قالوا يا محمد، لما أجلى بني النضير قالوا: يا محمد، إن أموالنا عند الناس. قال: ضعوا وتعجلوا. فإذا وضع في أصل المبلغ يجوز، لكن في بيع التقسيط لا يوضع، لأنه يصبح في هذه الحالة من باب ضع وتعجل، وهو ما كان في الجاهلية: زد وتعجل وضع وتعجل. فضع وتعجل إن كانت في أصل المبلغ دل الدليل على الاستثنائي لوجود الأصل بالإسقاط المحض، وأما إذا كانت مركبة على الأجل فإنها حينئذ تكون أشبه بالفوائد المركبة على الزمان، فكأنه يقول: ما دمت ستسدد سأسقط عنك فائدة الدين. ولذلك يمنع العلماء منها، حتى قال بعض أهل العلم رحمة الله عليهم: هذه المسألة أقل درجاتها أنها من شبهة الربا، إن لم تكن ربا المحض. وعلى هذا فإنها تتقى إذا كانت في الأقساط، أو كان الدين زائدا لقاء الأجل. أما لو كان دينك على الناس هو الأصل، كأن تعطي رجلا 10,000 ويتأتيك حاجة وتقول له: يا فلان، أعطيتك 10,000 إلى نهاية السنة، إن سددت الآن أسقط عنك 5 نصها، أو أسقط عنك ربعها، أو أسقط عنك 1,000، لا حرج. هذا لا حرج فيه، وهو جائز، وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهما، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، بيع الممر هل يشتريه تملكا فيكون له بيعه، أم أنه يكون للمرور فقط؟
بيع الممر نعم يعتبر تملكا ويشتريه، لذلك قال على التأبيد، بخلاف ما إذا اشتراه منه على التأقيت فإنه يعتبر إجارة. فبالنسبة لبيع الممر يعتبر كبيع الذوات، لذلك يقول بعض العلماء لا يراه قسم مستقلا، لكنه من باب التصوير، لأن المقصود من الممر منفعة المرور، وهذه نادرة في الأرض، لأن الأرض تشترى للبناء وتشترى للزراعة ونحو ذلك، لكن الممر نادر، فلذلك يعتنون بذكرها كصورة، لا أنها منفردة عن البيع، وإنما هو من باب التصوير فقط، كما تصور تقول بيع عقار وبيع غير العقار، لا أنها بذاتها خارجة، وأن بيع الممر يراد به حكم مستقل، لا، بيع الممر بيع ذاته، ويبقى على التأبيد، ويملك هذا الممر، ولكن لما كان الممر لا يستطيع أن يبنيه ولا يستطيع أن يقيمه خصوه بالذكر. ففي الحقيقة الممر ما تريد أن تبني، ولكن تريد أن تمر فيه، فصار كأنك اشتريت منفعة، وإن كنت في الحقيقة مشتريا لذات منفعتها تبع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل يصح بيع الهازل؟
الهازل لا يصح بيعه، إذا هزل الإنسان، كان إنسان يمزح مع إنسان وبساط المجلس دال على الهزل، لا يتم به العقد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والهازل ليس له نية بالبيع. ولكن في الظاهر لو أنه لم يقم قرينة على الهازل يلزمه القاضي به، لكن لو قامت القرينة وبساط المجلس وشهد الشهود أنه ما كان في ضحك أو في لهو أو في شيء دال على المزح، فإنه حينئذ يعتبر قوله. قال بعض العلماء: من أدلة الهزل أن يطلب الشيء التافه اليسير الذي لا يذكر. قال له: بكم تبيعني بيتك؟ قال: بريال ونصف. البيت يباع بمئات الألف، قال: بريال ونصف. فنعرف أنه يريد ماذا؟ الهزل، أي أني لا أريد أن أبيع، ولذلك ذكر سعرا لا يذكر في البيع، فكأنه يريد التخلص منه. قالوا: هذا بساط داء، حتى لو لم يدل بساط المجلس فقد دلت القرينة في الحال على أنه لا يريد البيع. هذه من القرائن التي تصرف أو تدل على انصراف المشتري عن البيع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة وصلى الله وسلم وبارك.